بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جئتم من أماكن بعيدة لحضور مجلس علم في بيت من بيوت الله عز وجل. وفي ذلك فضل عظيم، الله عز وجل يجزيكم خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجئتم مخلصين لله عز وجل، نحسبكم كذلك، لتتعلموا أمور دينكم من خلال فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ومع الدرس 35 بعد 100 من دروس شرح هذا الكتاب، لا شك أن طلب العلم فضله عظيم عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف مثل هذه المجالس في بيوت الله عز وجل برياض الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، مجالس العلم. قال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وقال الحسن البصري رحمه الله: لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: اتفقوا على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك. إذا ذهب طالب العلم إلى مجلس من مجالس العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وحفته الملائكة طول الطريق إذا جلس في مجلس العلم مع إخوانه، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. إذا ذهب طالب العلم إلى المسجد ليتعلم فإن له أجر حاج تاما حجته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه، إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فهنيئا لكم حضوركم هذا المجلس في بيت من بيوت الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثيبكم على ما بذلتم من حضور مثل هذه المجالس، فإذا تعلمتم العلم علموه لمن بعدكم، فإن نشر العلم فيه فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وفضل العلم لا ينقطع بعد موتك أيها المسلم طالب العلم، يلحقك ثواب هذا العلم بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم أفضل هذه الأعمال الثلاث، نشر العلم. فتعلموا واعملوا بما تتعلمون، وعلموا من وراءكم حتى ينتشر الخير في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لازلنا في شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام، والباب الأول باب شروطه وما نهي عنه منه، ومع الحديث 24 من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه.
متفق عليه. فإذا قيل بعد الحديث متفق عليه، هذا مصطلح عند علماء الحديث يطلق على من على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. متفق عليه، وهذا من أعلى درجات الصحة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه النهي عن نوع من أنواع البيوع التي يتعامله الناس في حياتهم، وهو بيع النجش هكذا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي لنا هذا الحديث، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. والنجش في لغة العرب من نجش الصيد نجشا، أي استثاره واستخرجه ليمر على الصائد، فهذا الصيد في مكانه، فإذا رميته بحجارة أو عملت صوت خرج من مكانه ليكون ليسهل على الصائد أن يصيده، لأنه يتحرك من مكانه. فهذا هو المعنى اللغوي. أما في الشرع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يريد نفع البائع أو مضرة المشتري، هذا هو النجش، يكون في المزاد غالبا. فيمدح هذه السيارة ويثني عليها، على هذه السيارة، حتى يروج هذه السيارة وينفع البائع، هو لا يريد الشراء، يدخل هذا الرجل مع الناس ويرفع السعر ويمدح في هذه السيارة، فهو يثير الرغبة في السلعة ليحصل الزيادة في ثمنها من المشتري فينتفع البائع. فهذا هو النجش، يزيد في السلعة. مثلا هذه السيارة ب10,000 أول المزاد، فيأتي هو ويقول 12,000، هو ما يريد يشتري لكنه يريد أن يستفيد أو يفيد البائع صاحب السيارة. فإذا قال أحد الناس 13 وقال 15 وهكذا يرفع في السعر وما يريد الشراء، هذا هو النجش، هذا الفعل محرم في الشرع. وهذا يكثر حدوثه في الأسواق لا سيما في زماننا، يكثر والناس تسأل، ويكثر في زماننا لعدم الخوف من الله عز وجل أو لجهل الناس بأن هذا النوع من أنواع البيوع أو هذا التصرف وهذا الفعل الذي يدخل في البيوع لا يعلم أكثر الناس أنه محرم. وإذا علموا بعضهم من حرصه على الدنيا وعدم خوفه من الله عز وجل فيفعل هذا الفعل، وغالبا يقع هذا النجش في سوق المزاد العلني في الحراج أو في سوق الدلالين كما يقولون. والنجش هذا يقع من البائع نفسه أحيانا، فصاحب السيارة يقول اشتريت هذه السيارة بكذا وهو كاذب، حتى يغتر به المشتري ويشتريها بقيمة مرتفعة، أو أن البائع يقول دفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا وهو كذاب، يقول دفع لي 15,000 في هذه هو لم يدفع له، يكذب فقط حتى يرفع سعر السيارة، هذا كله من النجس. وأيضا ذكر العلماء أن أيضا من صور النجس المحرم أن يمدح الإنسان السلعة وأن يطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه، لكن حتى يسمع غيره فيزيد في ثمنها، هذا كله موجود في حياة الناس. هذا الحديث فيه النهي عن هذه المعاملة، فما هو حكم النجش من هذا الحديث؟ هذه المسألة الأولى في الحديث، دل الحديث على تحريم النجش لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه للتحريم، إذا جاء النهي عن فعل فحرام فعل هذا الفعل. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، لا تناجشوا بهذا اللفظ. قال شارح البخاري شارح الصحيح الحافظ ابن بطال رحمه الله قال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، أن الناجش عاص بفعله. لماذا هو عاص لله عز وجل؟ لأن في النجش فيه غش وفيه أيضا غبن للمشتري وفيه خديعة أيضا لمن يرغب في شراء السلعة، لأنه يرى من يزايد في السلعة هذا المشتري فيندفع معهم إلى المزايدة فيقع عليه البيع بثمن مرتفع ليس قيمة السلعة في واقع الأمر. لذلك يجب على من علم هذا الأمر أن ينصح الناس وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن أحيانا يقع النجس من بعض الأشخاص هكذا يتدخل بدون معرفة صاحب السلعة، يأتي فقط هكذا أدمن، يأتي في المزادات ويزيد في السعر، ما فيه اتفاق بينه وبين صاحب السيارة، ما له علاقة بصاحب البضاعة. في من الناس هكذا يفعلون من قلة الفراغ عندهم، فيقع النجس من غير اتفاق مع البائع، فإن الإثم على الناجش وحده، البائع ليس عليه شيء إلا إذا اتفق معه أو وافق على فعله، كان أيضا صاحب البضاعة البائع أيضا كان آثما. المسألة الثانية في الحديث، اتفق العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل، إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل. لماذا؟ لظهور الخديعة، الخديعة واضحة، لأن فيه ظلم لصاحب للمشتري إذا ارتفع سعر هذه البضاعة أكثر مما هي القيمة الحقيقية لهذه البضاعة فصار غبنا عليه، كأنه ظلم أو خدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، يعني صاحب المكر والخديعة الذي يمكر بالمسلمين، الذي يخدع المسلمين في النار، هذا وعيد شديد. وهذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1057: المكر والخديعة في النار. أما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلها فالتحريم، هذا محرم في الشرع بدليل هذا الحديث، سواء هذا الناجش أراد رفع ثمن السلعة أو نقصها أو الوصول بها إلى ثمن نظائرها. الراجح على ظاهر هذا الحديث النجس بأنواعه محرم، أنك تدخل في المزايدة وأنت لا تريد تشتري، فلا يجوز الفعل نفسه. طيب، لو حصل النجس، دخل هذا وزايد في البضاعة وارتفع ثمنها، ما هو أثر النجس على عقد البيع؟ تم البيع الآن واشترى المشتري البضاعة وكان في المعاملة نجس، واحد من الناس كان يرفع ليستفيد البائع صاحب السيارة، فما هو أثر النجس على العقد؟ العلماء ذكروا أو ذكر عنهم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن البيع فاسد، هذا البيع باطل غير صحيح، وذهب إلى ذلك من التابعين عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد. هذا القول الأول، استدلوا بهذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس، وقالوا النهي يقتضي الفساد. القول الثاني، قالوا أن العقد صحيح لكن الناجش آثم عند الله عز وجل، والبائع إذا اتفق معه أيضا يكون آثما، لكن لو تم العقد فالعقد صحيح. هذا القول الثاني هو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية، وهذا القول فيه مخالفة للحديث ظاهرة، لأنه استشارة أهل الخبرة في كل سلعة أمر فيه صعوبة، وشريعة الإسلام لم تأتي بالحرج على الناس والصعوبة، شريعة الإسلام جاءت لرفع الضرر، دفع الضرر عن الناس. القول الثالث، قالوا العقد صحيح وللمشتري الخيار الآن، الخيار يعني يفسخ العقد أو يكمل العقد، هذا مذهب المالكية والحنابلة. هذا القول الظاهر هو أقرب الأقوال، القول الثالث العقد صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والمسألة أصولية عند الأصوليين، متى يكون النهي يقتضي الفساد، فساد العقد؟ إذا تم النهي عن عبادة أو عن معاملة في الشرع، متى تبطل هذه العبادة ومتى يبطل هذا العقد؟ خلاف بين الأصوليين القديم، فقالوا إذا كان النهي لذات الشيء ليس لشرطه، إذا كان لذات الشيء قالوا يقتضي الفساد. نأخذ مثال عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فجاء أحد الناس وصام يوم العيد، نقول أن صومه باطل. لماذا؟ لأن النهي يقتضي فساد العبادة، فسدت العبادة لأن في نهي عن صيام يوم العيد،
النهي عن الصيام، عن ذات الصيام، لذلك الصوم باطل، الصوم باطل. طيب، هنا في هذه الحديث نهى عن النجش، النجش عرفناه المزايدة، شخص يزايد في البضاعة وهو لا يريد الشراء، فعل، هل هذا الفعل جاء النهي عنه أو عن البيع عن النهي عن الفعل هذا أو عن البيع نفسه ذاته. هذا سبب خلاف أهل العلم في هذه المسألة هنا. فها أصحاب القول الثالث وهم المالكية والحنابلة قالوا أن النهي هنا ليس لذات البيع، وإما إنما النهي عن المزايدة وهو النجش. فقالوا البيع صحيح والناجش آثم وله الخيار، له الخيار إذا علم بأن حصل هذا المشتري علم بأن هذه السيارة كانت نتيجة مزايدة، نتيجة نجس أحد الناس زايد عليها وهو لا يريد الشراء، علم الآن فهو الآن بالخيار، يستطيع أن يعيد السيارة ويأخذ ماله. هذا القول هو الأقرب للدليل. فإذا كان النجس هو أراد أن وافق على هذه المعاملة فالعقد صحيح، لكن الناجش هو آثم في جميع الحالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل عن النجس. هذا ما في هذا الحديث، والله أعلم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالقة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. وقال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالقة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري.
رواه البخاري، نعم. هذان حديثان، في هذين الحديثين النهي عن بعض المعاملات، بعض أنواع البيوع في حياة الناس. سبع صور من صور البيوع في حياة الناس منهي عنها في هذين الحديثين. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو وأبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه أنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملات السبع للجهالة والغرر، لأن في بعضها مخاطرة، لأن في بعضها ربا، فنهى عنها الإسلام، لأن الإسلام العظيم جاء لسد كل أبواب النزاع بين الناس والخصومات والهجر بين المسلمين. ومن ذلك نهى عن هذه البيوع لأنها تكون سبب للنزاعات والعداوات والخصومات بين الناس. فسبب النهي عن هذه البيوع الخمس أو السبعة الجهالة، في جهالة، في غرر، فيه مخاطرة، فيه ربا في بعض المعاملات كما سيأتي شرحها. النهي هنا للتحريم، والنهي هنا يقتضي بطلان العقد، لأن النهي عن ذات المعاملة نفسها، عن ذات البيع نفسه. فمن وقع في صورة من صور هذه البيوع فالبيع باطل، أول يكون آثما، والبيع باطل لا تترتب عليه آثاره. قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم، هذه أربع. والحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجة، خمسة يعني الإمام أحمد في المسند، والأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة. ابن ماجه لم يروي الحديث، صححه الترمذي، والحديث في صحيح سنن أبي داود أيضا 3404. حديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. في الحديث الثاني 5 وفي الأولى 4، لكن فيه المحاقلة في الحديثين وكذلك أيضا المزابنة في الحديثين. إذن بقيت 7 صور. نهى عن المحاقلة. ما معنى المحاقلة؟ المحاقلة مأخوذة من الحقل، حقل حقل البستان المزرعة، لكن يراد هنا عند العرب في ذاك الزمن وفي أيامنا نهى عن المحاقلة. المحاقلة بيع القمح أو الحنطة بسنبلها، بسنبلها ماذا؟ الآن هذه هذا الحب في السنبلة، سنبلة هذا في القمح، أو مثلا هذا العنب لا زال في الشجرة، في الشجرة، فيشتري هذا الذي في السنبلة بقمح جاهز ومستوي كيلوين، يقول هذا كيلوين بهذا القمح الذي في السنبلة مجهول غير معروف كم وزنه، كم بعد يوم يومين يخرب يفسد يصيبه مرض في جهالة. فهذا كان متداول سابقا، الآن يمكن غير موجود عند البعض، قد يكون في القرى في الأماكن البعيدة عن المدن قد يكون في مثل هذا البيع، بيع القمح وهو في الشجرة مقابل قمح مستوي خلاص الآن موضوع في الكيس ووزنه كذا معروف كيلوين كيلو مثلا بهذا الذي في الشجرة، أو بيع مثلا الزبيب، الزبيب هو أصله عنب مجفف، فزبيب كيلو مقابل هذا العنب الذي في الشجرة، هذه المحاقلة منهي عنها. سهل. نأتي للمزابنة. المزابنة في لغة العرب مأخوذة من الزبن، الزبن هو الدفع الشديد، مزابنة يعني مدافعة بين البائع والمشتري، هذا يدفع وهذا يدفع باللغة. في عند الفقهاء يبيع هذا الرجل ثمر البستان إن كان نخلا، يعني هو رطب الآن في شجرة النخل، الرطب موجود، فيبيع هذا الرطب بتمر، عنده تمر كيلوين ويبيعه بالرطب الموجود على الشجرة بالكيل، هذا في جهالة، هذه مزابنة، وخاصة بالتمر غالبا، وأيضا بالعنب ما يعلم كيله يبيعه أيضا بزبيب، واضح؟ من كان زرعا أيضا بطعام كيلا، أي زرع ثاني أيضا يبيع شيء الجاهز بشيء على الشجرة. سميت هذه المزابنة لأن كل واحد من المتعاقدين يزبن صاحبه، يعني يدفعه عن حقه، هذا يريد حقه وذاك يريد حقه، فإذا حصلت هذه المعاملة كأن كل واحد يدفع الثاني عن حقه. هذا التفسير ورد، قد يكون يشبه التفسير السابق للمحاقلة، لكنه تفسير وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأكثر الأحاديث التي جاءت في النهي عن المزابنة قصرت تفسير المزابنة على النخل فقط، بعض الأحاديث على النخل والكرم على العنب فقط، لكن هذا الحديث الذي معنا فيه العموم أيضا، فيه العموم، جاءت في بعض الأحاديث عن الطعام بوجه عام. المهم هذه المزابنة، بس حتى ما نطيل عليكم، يبيع الرجل ثمر البستان الذي فيه لا زال في النخل، يبيعه بتمر، يبيعه بتمر كيلا، فهذا فيه شيء من الربا، لأن التمر من أصناف الربا، في شيء من الربا، لأن لا يعلم الآن كم الذي على الشجرة، كم ما يعرف، ما يعلم كم الكيل، ما يعلم هل هو يستمر هكذا أم يفسد أم يصيبه مرض، لأنه لا زال في النخل، فما يباع التمر بالرطب بهذه الطريقة حتى يعلم الرطب، فإذا كان عندك رطب الآن خلاص خرفت، هذا الرطب موجود عندك، يجوز لك الآن تبيع كيلوين بكيلوين، كيلوين بكيلوين، لا تزيد ولا تنقص، لأن الزيادة والنقص فيها ربا، يجوز، لكن إذا كان على النخل لا، لا يجوز. هذا هو النهي عن المزابنة. المخابرة، نهى عن المخابرة أيضا كلها تتعلق بالبيوع. الخبارة هي الأرض اللينة قابلة للزرع، فالمخابرة زرع في الأرض، خبرته الأرض شققتها للزراعة. المراد هنا عن المخابرة زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها. هذه تحصل في بعض البلاد القريبة، يأتي شخص ويتفق مع صاحب المزرعة أنه يزرع وهذه أرض الثاني، فما يخرج من هذا، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له الربع. المخابرة، في ناس يسمونها باسم آخر، زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها. نزرع الأرض ولي أنا الثلث، ولك أنت صاحب الأرض الثلثان، بهذه الطريقة. أو يزرعون الأرض ويقول هذا النصف لصاحب المزرعة، كل ما ينتج في هذا النصف لصاحب المزرعة، وما ينتج في النصف الثاني للشخص الذي استثمر هذه الأرض. هذا فيه جهالة، لذلك نهى عنه الشرع. أو يخصص بالاتفاق بينهم لصاحب الأرض أطيب الزرع، الذي هو دائما قريب من الماء يكون أطيب. هذه كلها لأنها فيها جهالة، فجاء الشرع نهى عنها حتى لا يحصل نزاع بين الاثنين. تحصل في بعض البلاد الفقيرة أن الشخص عندها أرض كبيرة، مزرعة كبيرة، لا يستطيع يزرعها، وشخص آخر عنده مال لكن عنده ما عنده مزرعة، فيتفق معه أنه ما يزرعان هذه الزراعة، فيحدث الاتفاق بينهم. فإذا كان بهذا الاتفاق يسمى المخابرة، هذا لا يجوز. ليش؟ لأن الأمر مجهول الآن، الثمر مجهول الآن، أنت زرعت بإذن الله عز وجل لكن ما تعرف ماذا يخرج. فإذا اتفقت معه وأنت نصف والنصف، خلاص الآن معروف في عدل بين الاثنين. لكن إذا خصصت شيء دون تخصيص أو دون سبب، فهذا فيه جهالة، فيه ظلم لأحد الطرفين، والإسلام سد كل أبواب الظلم بين الناس. هذه المخابرة. قال: وعن الثنية، الثنية أو الثنية، جاء الصحيح أنها ثنية، الثنية، وجاء لفظ الثنية موجود في، لكن أهل العلم قالوا الثنية هذا اللفظ شاذ غير صحيح. صحيح الثنية في كلام العرب، نهى عن الثنية، مثل دنيا، ثنية مثل دنيا. ما هو الثنية؟ يبيع شيء ويستثني منه شيئا غير معلوم، عنده كتب 100 كتاب ويقول بعتك هذه الكتب إلا بعض هذه الكتب، بعتك هذه الأغنام إلا بعض الأغنام، ما حدد الأغنام، ما حدد الكتب وأسماء الكتب. هذا نهي عن الثنية. قال: إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، ليس فيها نهي. علمت الآن أبيعك هذه الكتب إلا كتاب صحيح البخاري، إلا كتاب بلوغ المرام، إلا حددت الآن، هذا جائز. أما إذا لم تحدد لا، بعتك هذه الأغنام إلا هذه الأغنام مثلا النجدية أو النعيمية، حددت. فإذا كان في تحديد علم المستثنى هذا جائز، أما إذا لم يعلم فهي معاملة محرمة. ليش؟ لأن في بيع مجهول يؤدي إلى النزاع. هذا نهى عن الثنية إلا أن تعلم، في أثناء البيع يبيع شيء ويستثني منه شيئا غير معلوم، بعتك هذه الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام إلا بعضها، بعضها لا، لابد تحدد تعلم، إلا أن تعلم. هذا بيع عن ثنية أو الثنية. عندنا الآن انتهينا من هذه 4. الخامسة الملامسة، نهى عن الملامسة. الملامسة في الحديث الثاني، الملامسة أيضا المبايعة بمجرد اللمس. بعض الأشخاص يبيع مجرد اللمس، لمست بيدك دون النظر إلى اللون أو إلى نوع القماش، لون كذا بعتك كذا وأنت مقابل كذا، مجرد اللمس، فهذا فيه جهالة. ليش؟ لا تعرف نوع القماش نفسه، هذا الثوب من كذا، من أنواع جيدة، من الحرير، من القطن، من من المخلوط مثلا ما يعرف، في جهالة، هذا عن الملامسة، لمس الرجل ثوب الآخر. قال إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، غير معرفة هذا النوع بمعرفته هو جيد غير جيد. هذا جاء التفسير عند بعض أهل العلم، هذا هو الملامسة. هذه بيوع قد تكون غير موجودة حاليا بين الناس، لكنها في بعض البلاد قد تكون. المنابذة أيضا، هذا البيع السادس في هذا الحديث أو الصورة السادسة المنهي عنها. المنابذة مفاعلة من النبذ، والمنابذة لا بد تكون بين اثنين، ينبذ كل واحد من المتبادل، ينبذ يعني يرمي له، يحذف له شيء، يرمي ثوبه مثلا، قال أنا خذ هذا الثوب وانت ارمي لي الثوب الثاني، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، لا يعرف أيضا نوع، فهناك ملامسة والمنابذة فيها هنا بس اللمس، وهناك فيها نبذ رمي، ولا نفس المعاملة، فيها جهالة، فيها جهالة في نوع القماش. هذه باختصار، فالحديث دل على النهي عن هذه البيوع الستة. المسألة الأولى إذن نهي عن المحاقلة، الحديث دل على نهي عن المحاقلة، حتى نعيدها حتى توضح. بيع الحنطة بسنبلها بحنطة، بيع القمح في السنبل بقمح في اليد، ما في هذا التبن، التبن هذا اللي حوالي السنبلة يسمى تبن، أما القمح الثاني ما فيه تبن، وهذا فيه تبن، فما لا يجوز البيع بسبب الجهالة وبسبب الربا أيضا. لماذا؟ لأن القمح من الأصناف الربوية، فلا بد فيه يكون فيه زيادة في الكيل أو فيه نقص، فيكون فيه ربا، فيه ربا، هذا هو السبب. الحديث أيضا دل على نهي عن المزابنة، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. هذا معلوم عندك الآن، تمر تبيعه برطب في النخل، مجهول ما تعرف هل يستمر، هل يفسد، هل يصيبه مرض، ما تعرف ما هو وزنه، ما تعرف هو في النخل لا زال، هذا هو بيع المزابنة. دل الحديث على النهي عن المزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، كأن يبيع ثمر النخل بتمر كيلا، أو يبيع العنب بزبيب كيلا، أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه. والنهي أيضا، وجه النهي وسبب النهي الربا، فيه ربا، ليش؟ لأن التمر من الأصناف الربوية. المخابرة أيضا مسألة ثالثة، المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من المزرعة لصاحب الأرض، والمزارع جانب آخر. وجه النهي عن المخابرة الجهالة، الغرر، المخاطرة. قال العلماء هذا باب من أبواب الميسر، لماذا؟ لأنه لا يعلم عاقبة الأمر، ربما هذا بعد ما خسر وكذا ما طلع له شيء في الجزء من الأرض هذه، والجزء الثاني من الأرض ظهرت الثمار واستفاد الشخص الآخر، فالأول ظلم لأنه ما نبت عنده شيء، فيه إذن جهالة. المسألة الرابعة الاستثناء، لا يجوز استثناء شيء من المبيع إلا إذا عين، إلا إذا عين، لا يقول أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشرا، غير معينة هذه العشر من الأغنام، لا بد تعين، فإذا عينها بوصف أو إشارة يجوز، لأن عدم التعيين نوع من الغرر. لماذا؟ لجهالة المستثنى، إلا عشر، إلا بعض، لا ما في عندنا، لابد من تحديد هذا الذي استثني حتى لا يحدث نزاع بين الناس. المسألة الخامسة، النهي عن المخاضرة، مخاضرة بيع الزرع الأخضر، ثمر الأخضر الذي لم يستوي، لأنه إذا باعه على شرط البقاء فهو عرضة للآفات، لأن يشتري الزرع الثمر وهو أخضر لا زال لا يؤكل، ممكن يفسد قبل أن يصفر أو يحمر يفسد، ففيه جهالة، فيه غرر، فيه خطر، فجاء النهي، النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذه المخاضرة، هذا تفسير آخر يمكن ما ذكرناه سابقا، لكن هو النهي عن المخاضرة هذا المقصود فيه، بيع الزرع الأخضر لا زال، بيع أخضر لا زال، هذا لم يصير إلى الآن في النخل، لم يصير بعده إلى رطب، لا زال لم يصفر ولم يحمر، لا زال أخضر، الآن لا يؤكل، لا يأكل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أما إذا باعه بشرط حصاده في الحال فلا بأس، إذا باعه بشرط يحصده الآن يعني يقطعه الآن ويشتري منه لا يبقى في الشجرة، يقطعه ويشتري منه هذا يجوز، لأنه لا يصلح للأكل هو، لكن ممكن يعطيه البهائم، يعطيه الحيوانات يأكلونه، فهنا يجوز إذا باعه بشرط حصاده في الحال أجاز، وأما يبيع وهو لا زال في الشجرة أخضر لا يجوز. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تصفر أو تحمر أو تصلح للأكل. المسألة السادسة النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، لأن فيها جهالة تؤدي إلى الخصام بين الناس والنزاعات. بذلك نكتفي بما ذكرنا في درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.